بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. طبعا بعد الكلمة الماتعة التي سمعناها من حبيبنا في الله ويعني الشيخ الفاضل الشيخ أحمد ندى، أسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يرفع درجته وأن ييسر أمره وأن يزيده فهما وفقها وحكمة وعلما، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. لا أريد أن أطيل، ولكن أصل الكلام بالآيات المباركة التي قرأها فضيلة الشيخ في الصلاة. قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الحقيقة هذه الآيات مع وجازتها إلا أنها تمثل منهج المسلمين في الحياة. المسلمون شرقوا وغربوا، ولكنهم تاهوا في الصحراء، هجير الحر يكاد أن يفتك بهم، وقلة الماء تكاد أن تقضي عليهم، لا يجدون ملجأ أو ملاذا، ولا يجدون ظلا ولا فيئا، ولا يجدون بردا ولا هناء إلا في منهج الله عز وجل. وهذه الآيات في صدر سورة المدثر اختلف أهل العلم، هل هي أول ما أنزل أم الآيات التي هي في أول سورة القلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذان قولان، منهم من قال هذا إن أول ما أنزل من القرآن صدر سورة القلم، ومن أهل العلم من قال أول ما أنزل من القرآن سورة المدثر. والصحيح الذي عليه المحققون أن أول ما أنزل من الآيات هي الآيات التي في سورة القلم، وأول ما أنزل من السور سورة المدثر. إذن أول الآيات آيات سورة القلم، دي أول الآيات، لكن أول السور سورة المدثر. ولذلك قال أهل العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بالقلم وكلف بالمدثر، وهنا بداية الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بالقلم. نبئ أي صار نبيا عندما كان في الغار، فأتاه الملك وقال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ الحديث. ثم قال له الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي التي نقرت الوجود على لسان نبي الوحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصار بها نبيا، صار بها نبيا بهذه الآيات. ثم بعد ذلك وبعد وقت كلفه ربه عز وجل بسورة المدثر. التكليف معناه الأمر والنهي، التكليف معناه الأمر والنهي. إذن جعله الله تعالى نبيا بأول سورة القلم، وجعله الله تعالى عبدا مكلفا بسورة المدثر. طيب ما هي الأوامر والنواهي التي هي في صدر سورة المدثر التي غيرت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي قمينة وكفيلة بأن تغير حياة المسلمين؟ المسلمون الآن في ضعف لم يصلوا إليه في أي فترة من فترات التاريخ، ضعف شديد، وتقلب المسلمون الآن في دركات الذل بصورة غير مسبوقة، وسلط الله تعالى على المسلمين الأعداء من كل حدب وصوب. صار المسلمون هذه الأزمان قصعة تمتد إليها الأيدي الخبيثة لتأكل منها كيف شاءت متى شاءت متى شاءت في أي مكان شاءت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار المسلمون هذه الأزمان كقطعان الشاء التي لا راعي لها ولا أحد يحجزها ولا يسأل عنها. صار كل مسلم يعيش في جزيرته لا يحمل هم الدين ولا يحمل مسؤولية شرع الله عز وجل. ولذلك نحن الآن على ما نحن عليه. هل يمكن للمسلمين أن ينقلبوا أمة قوية ناهضة بالدين؟ هل يمكن للمسلمين أن ينفضوا عنهم ذلك الغبار الذي تجللهم وأفسد حياتهم منذ أمد بعيد؟ هل يمكن للمسلمين أن تتبدل أحوالهم من ضعف لقوة ومن جهل لعلم ومن تأخر لتقدم ومن تدهور لرقي ومن تفكك إلى اجتماع ومن تشرذم إلى ائتلاف؟ هل يمكن للمسلمين أن يصدروا عن دين واحد يستمسكون به ويرمون به الأعداء في منتصف أعينهم لتكون الغلبة لله وللمؤمنين؟ هل يمكن؟ هذا كله ممكن وعندنا أدوات ذلك. فالمسلمون إذا كانوا في العهد الأول سادوا الدنيا وقادوها فإنهم قادوها بشرع الله، فالقرآن لم يتغير ولم يتبدل، والقبلة التي نصلي إليها لم تنحرف، والوحي الذي نزل إلى رسول الله لا زال غضا طريا نقرأه آناء الليل وأطراف النهار، والسنة التي فاهها رسول الله وتكلمها وشاهد الصحابة فعله بها لا زالت موجودة بين ظهرانينا نشاهدها في أعمالنا ونقرأها في كتب المتقدمين واللاحقين. إذا ما سبب تأخرنا؟ سبب التأخر أننا لم نقرأ القرآن ولم نعمل بأحكامه، هذا سبب التأخر. هذه الآيات التي سمعتها من أخي وحبيبي في الله ذكرتني بعهد طويل بيني وبينه، أكثر منذ 30 سنة، أقول أكثر من 30 سنة كنت أسمع منه هذه الآيات، والقراءة هي القراءة لم تتغير، سبحان الله، لأن ظني أنه لم يتغير. الآيات في وجازتها قلت تحمل منهج التغيير. نحن نطلب التغيير ليس من أجل التغيير ولكن من أجل إرضاء رب الأرض والسماء. نحن نريد للناس أن تعيش حياة حميدة وأن تعيش حياة هنية طيبة، وهذا لن يكون إلا بمنهج الله. لقد أشار الله تعالى في هذه الآيات إلى المباح وأشار إلى المأمور وأشار إلى المحظور، فالمؤمن لا ينبغي أن يرتكن إلى المباح وأن يلتذ به إلى أبعد مدى، ولكن ينبغي أن يأخذ من المباح حاجته، هكذا قالت الآية. 2، المأمور لابد أن يؤتى به بأعلى صورة، والمحظور المنهي عنه لابد أن يجتنب اجتنابا تاما. إذا 3 أشياء، المباح لا ينبغي أن تتقلب فيه إلى أبعد حد لأن التوسع في المباح قد يفسد القلب وقد يضيق الحياة مع سعتها، قد يضيقها وقد يجعلك عبدا لهذا المباح. فأهل الدنيا يكرهون الموت ويلتذون بالدنيا وذكرها لأنهم توسعوا في المباح، كما قال سليمان بن عبد الملك الخليفة عندما دخل المدينة وسأل أبا حازم التابعي الجليل لماذا نكره الموت ونحب الحياة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، فلابد المباح أن تأخذ منه حظك الذي يعينك وينعشك ويدفعك ويقويك ويجعل منك طاقة منتجة لصالح الأمة، هذا والمباح. أما إذا تزودت فيه انقلب وأفسدك. وجه ثان في المباح: أن المباح إذا أحسنت فيه النية كان عبادة لله عز وجل. المباح إذا أحسنت فيه النية كان عبادة لله عز وجل. وهناك مباحات يجوز التوسع فيها ويحسن فيها النية وتنقلب عبادة لله عز وجل. الرياضة، لو أن رجلا لعب الرياضة، ولعب الرياضة مباح، لكن لو لعب الرياضة وتوسع فيها حتى صار بطلا، ويقصد من ذلك أن يقوي جسده لطاعة الله عز وجل، للصيام وللقيام وللدعوة إلى الله والارتحال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية المسلمين والدفاع عن أعراضهم والجهاد في سبيل الله، إذن هذا التوسع في المباح اللي هو الرياضة عبادة لله عز وجل. وهناك توسع في المباح قد يكون مكروها، كأن تتوسع في المأكل والمشرب. أنت رجل ولكن تطبخ لنفسك ذكر بط، إذن هذا توسع في الطعام قد يكون مكروها. والتوسع من هذا الباب: رجل ينام يمكن أن يكفي 5 ساعات، ينام 9 ساعات، إذن هذا التوسع في المباح مكروه ولا يجوز. أين نجد الكلام عن المباح؟ في قول الله عز وجل: يا أيها المدثر. من هو المتدثر؟ المقصود في هذه الآية هو رسول الله عندما فجأه الوحي. هذا قول. القول الثاني: عندما رأى جبريل متبديا في السماء قد سد الأفق، فإذا نظر إلى المشرق تلقاه، وإذا نظر إلى المغرب تلقاه، كالقمر تنظر إلى فوق تجده، تنظر إلى اليمين تجده، إلى اليسار تجده، حيثما نظرت وجدت القمر، وهو لا يسد الأفق. أما جبريل في المرة الثانية التي رآها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق، حيثما نظر وجد جبريل، عندئذ ركبه فزع وهلع، فرجع إلى زوجه وقال: دثروني. وهذا بخلاف الآية الأولى: يا أيها المزمل دثروني. والتدثير هو التغطية، والإنسان عندما ينام على السرير ويتغطى فإنه يرتخي ويستكين ويهدأ وربما خلد للنوم. إذن كلمة التدثر فيها معنى الراحة والسكون والدعة، وهذا لا ينبغي أن يكون في حق القائم بأمر الله. فالقائم بأمر الله هدوءه وراحته وطيب عيشه ليس في الدنيا، وإنما عند الله عز وجل. عند الله ينال جزاءه ويأخذ مكافأته، فالدنيا بالنسبة له دار تعب ونصب، هكذا هو. ولذلك عندما نام النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يأخذ حظه من الراحة والسكون أمر بقوله: قم فأنذر. إذن قم لدلالة على أن الداعي إلى الله والقائم إلى الله عز وجل في دعوته لا ينبغي أن يسترسل في السكون والدعاء، بل ينبغي أن يكون مجتهدا مجدا ناصبا صفا قدمي ممتطيا فرس الاجتهاد، وهذا كله لله عز وجل. قم. وكلمة القيام فيها النشاط، فيها القوة، فيها الاجتهاد، فيها دفع النوم والوسن والكسل والدعاء. ولذلك قل إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وثلاثة ورباع، أن تقوموا لله. يبقى أن تقوموا لله فيه معنى الاجتهاد، في معنى التعب، في معنى العمل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا. فالذي يأتي لابد أن يأتي قائما، لا أن يأتي زاحفا أو نائما. إذن أول توجيه أن المسلم لا ينبغي أن يتوسع في المباح، بل ينبغي أن يأخذ من المباح حظه الذي به تقوم الحياة وبه يكون النفع له وللمسلمين. ما هي الأوامر الموجودة؟ الأوامر، هناك أوامر متعلقة بالاعتقاد، هناك أوامر متعلقة بالأخلاق، هناك أوامر متعلقة بالعبادة والاجتهاد فيها، وهناك أوامر متعلقة باجتناب الحرام، باجتناب الحرام. وهناك أوامر متعلقة بالوظيفة الطيبة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بهذه الوظيفة، برسالة الأمة وهي الدعوة إلى الله عز وجل، قم فأنذر، قم فأنذر. والنذارة تكون للمخالفين كما أن البشارة تكون للموافقين. ولذلك من صفات النبي عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين ونذيرا للمخالفين المعاندين. فمن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهذا ينذر، ومن وافق الرسول واتبع سبيل المؤمنين وعاش في حياض الله عز وجل مدافعا ناصرا فهذا له البشرى، فهذا له البشرى. وكذلك الداعي إلى الله لا يبشر دوما ولا ينذر دوما، ولكن خطابه للناس يتفاوت بتفاوت أحوالهم. فإذا غلب عليهم الخوف بشرهم، وإذا غلب عليهم الرجاء خوفهم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله، قم فأنذر. إذن دعوة فيها كسل، فيها تواني، فيها تباطؤ، دعوة فاشلة، دعوة فاشلة. ننظر في أرض الواقع إن بعض الناس إذا وجدوا رجلا مجتهدا قالوا دعوه وشأنه. مثلا هذا المسجد يحتاج إلى من يقمه، يكنسه وينظفه، وهناك زيد من الناس يقوم بذلك، أين بقية الأخوة؟ لا يساعدون. ربنا يبارك في الأخ زيد ويوفقه ويكثر من أمثاله، هو أين بالمسألة؟ هذا خطأ، بل ينبغي للمجموع أن يساعده في مهمته. لو افترضنا لو أن هناك رجلا أراد أن يحصر فصائل الدم في قرية الشبول، فإذا ما حدث هناك مصاب عرفنا فصائل الدم واتصلنا بهم وأتينا بهم سريعا، بيحدث فلان حمل حثة وعاوزين فصيل الدم، تجد العربيات كلها شايلة ناس ورايح المستشفى ولا يحتاجون إلا واحد أو اثنين. إذا ضيعنا أوقاتهم وأرهقنا الناس وأتعبناهم. لو أن هناك دليل لفصائل الدم في القرية، لو أن هذا المريض فصيلته إيه موجب، إحنا عاوزين كيسين إيه موجب فلان وفلان، يأتي مباشرة. لهذا الأمر يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى تكاتف الناس في تطبيقه وإنجازه. لو أن واحدا أو أن اثنين قام بذلك، هل يجوز لبقية الناس أن يتركوهم أم ينبغي لهم أن يساعدوهم؟ إن التعاون ملمح مهم جدا لإنجاح الدعوة. التعاون الذي يحدث أن الناس بسبب ارتباطهم بالدنيا وكسلهم في أمر الدين ليس هناك أي صورة من صور التعاون. الاشتال ربنا يوفقه، ربنا يعينه، وبقية الناس في أشغالهم، هذا خطأ. لقد حث الله تعالى على القوة والإنجاز والاجتهاد والمعاونة وعدم الكسل أو الوسم، وذلك في قوله قم فأنذر، قم فأنذر. وأين التوحيد؟ وأين الاعتقاد؟
هل يمكن للداعي إلى الله عز وجل أن يكون غير عارف بربه؟ هل يمكن للداعي إلى الله عز وجل أن يكون فاسد الاعتقاد؟ لا، لابد أن يكون صحيح الاعتقاد. هناك جزآن في هذه الآيات. الأول قول الله عز وجل وثيابك فطهر، والثانية قول الله عز وجل وربك فكبر. تكبير الرب أن يكون الله تعالى عظيما في حياتك. للأسف وسامحوني، الله تعالى في حياتنا ليس بعظيم، الله تعالى في حياتنا ليس بموقر. إن نوحا عليه السلام دعا قومه، وكان من جملة خطابه لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا توقرون الله عز وجل؟ وفي هذه الآية ولربك فكبر وربك فكبر، لابد من تكبير الرب. إن علامة الأذان وتكبيرات الانتقال كلها مبنية على تعظيم الرب وتكبيره. الله أكبر الله أكبر، والتلبية الله أكبر الله أكبر. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان مدينة نصفها في الماء ونصفها في البر لا تفتح إلا بالتكبير، لا تفتح إلا بالتكبير. المسلمين حصروها لا يستطيعون دخولها، فإذا ما قال المسلمون الله أكبر دخلوا هذه البلدة الحصينة بالتكبير بالتكبير. قرأت في بعض الكتب المتعلقة بحرب العاشر من رمضان 73 أنه في غرفة الحرب اجتمع قادة الأفرع القوات المسلحة، عاوزين نختار صيحة الجنود يقولوها. أولا هناك احتمال أن 30% من الجيش المصري يتم قتله عند العبور، نقول إيه؟ واحد يقول فداك مصر، واحد قال كده، قالوا لا ده ما تنفعش، فداك مصر مش نافع، صحيح مش نافع. واحد يقول فداك يا ريس، لا ده مش نافع. لغاية لما الجنرال الشاذلي قال نقول الله أكبر، قالوا له طب هناك بعض النصارى موجودين، قال لهم تتخبط دماغهم في الحيط. وبالفعل عندما قالوها كان هناك الفاتح من الله عز وجل، ليس بالتكتيك ولا بالسلاح ولا إلى غير ذلك، وإنما هي ببركة ذكر الله عز وجل. عندما كبرنا الله وفقنا الله. أنت عندما يكون في هناك أي مشكلة، ودي حدث مرة، كان في اتنين بيشكلوا مع بعض واتنين أقوى مني، يقول يا رب أعمل إيه مع الناس دي؟ قلت الله أكبر، دخلت بينهم اتحجزوا لوحدهم. سبحان الله، أمر عجيب جدا. لابد أن تكبر الله عز وجل في حياتك، في أقوالك، في أعمالك، في تصرفاتك. لابد أن تعظم ربك، ما تقولش الله أكبر بلسانك وبعد كده تروح تعصي ربنا عز وجل، ما تقولش الله أكبر وبعد كده تروح تسرق حد، ما تقولش الله أكبر وبعد كده تنصب على حد، ما تقولش الله أكبر وبعد كده تظلم إخواتك في الميراث، ما تقولش الله أكبر وبعد كده تؤذي جيرانك، هذا كله لا يجوز. فلا بد أن تكون خاضعا لله عز وجل في أقوالك وأفعالك، لأن الله تعالى مطالع عليك، رقيبك يراك ويسمعك ويلحظك، وملائكته تحصي أنفاسك قبل كلماتك. إذا لابد من تكبير الله، وهذا يدل على أنك تعرف الله وتوحده. الجزء الثاني حتى لا أطيل، هي قول الله عز وجل وثيابك فطهر. مسألة مهمة جدا، احنا بنقول فلان قلبه اسود يا إلهي، نقول فلان قلبه زي قلب اليهود يا إلهي، نقول فلان قلبه دنس او نجس يا إلهي، نصف القلب بذلك، نعم. نقول فلان قلبه مريض، فلان ده مريض قلبه، قلبه مريض، هذا كله بنقوله. طيب إذا القلب يمرض، والقلب ينجس، والقلب يصح، والقلب يسلم. هذا كله عوارض يحتملها القلب. وما مناسبة التوحيد في ذكر القلب؟ المناسبة أن الأمر بطهارة القلب، بطهارة الثوب، يقصد بالثوب هنا على أحد الأقوال القلب. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، الثياب. بعض أهل العلم قالوا يقصد بالثياب الثياب الملبوسة، والمقصود بطهارتها مقصودان: المقصود الأول أن تكون قصيرة فلا تجر، فإن الثوب الذي يجر يجمع القمامة والأنجاس والأدناس. ولذلك حث الإسلام أن يقصر الرجال ثيابهم، أن يقصر الرجال ثيابهم. طب والنساء؟ يطل ثيابهن. لماذا؟ لأن الأصل أن المرأة لا تخرج إلا للحاجة، أما الرجل فإنه يخرج دوما لمصالحه وحوائجه. المعنى الثاني في الثوب الذي يلبس أنه يطهر لتصح الصلاة فيه، فلا يجوز أن تصلي في ثوب به نجاسة. لقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، فصلى الصحابة في نعالهم، فلما كان في بعض الصلاة خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال للصحابة: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو خبثا أو قذرة، الثلاث روايات. فإذا أتى أحدكم إلى الصلاة فوجد شيئا من ذلك في نعليه فليجعلهما في الأرض، يحكهم في الأرض، وليصلي فيهما. إذا لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في النعل التي أصابها أذى، نجاسة. وكذلك الثوب، ده كل معنى. المعنى الثاني الكبير أن المقصود بالثوب القلب، القلب. وثيابك فطهر، أي طهر قلبك، طهر قلبك بالتوحيد، طهر قلبك بذكر لا إله إلا الله، طهر قلبك إن تشعر إن ربنا عز وجل معك، يسمعك ويراك، بأن الله تعالى لا يتركك، وأن معيته لك قائمة في كل وقت ما دام فيك طرف، وما دام في بدنك دم يتدفق فالله تعالى معك. قال الله: إنني معكما أسمع وأرى، معكما أسمع وأرى. وثيابك أي قلبك فطهره، فالأدناس المعاصي تصيب القلب، تصيب القلب. تجد الإنسان الصالح لو عمل معصية قلبه يوجعه، قلبه يوجعه، ويشعر أن قلبه فيه حرارة. عارفين الحرارة الموجودة لما الإنسان تجيله سخونية؟ نفس السخونية ذات وأشد موجودة في قلبه. طيب متى يبرد القلب ويرتاح القلب؟ عندما يكون سليما مقيما على الطاعة. إذا طاعتك لله وذكرك لله ومعرفتك بالله وثقتك في الله وتوكلك على الله واستعانتك بالله، هذا كله يريح قلبك. وما الدليل على أن المقصود بالطهارة هنا التوحيد، وأن المقصود بالثوب هنا القلب؟ في سورة فصلت، قال الله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس: لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون قلوبهم. المشرك لا يؤدي الزكاة. أمال هنا في الآية: ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهو لا يؤتي الزكاة. إذن المقصود بالزكاة هنا الطهارة، الطهارة، يطهر أي طهر قلبه بالتوحيد. وأيضا قال الشاعر واصفا قوته وشدته: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، شككت أي ضربت الرمح في قلبه، فسمى القلب ثيابا، فشككت بالرمح الأصم ثيابه أي قلبه. إذا لابد للإنسان المسلم أن يطهر قلبه وأن يزكي قلبه بالتوحيد. إذا منهج التوحيد في هذه الآيات: وربك فكبر، اثنين، وثيابك فطهر. طب منهج الأخلاق فين؟ السلوك والأخلاق. هل المسلم يقول لا إله إلا الله بس؟ ولا المسلم لابد يكون عنده أخلاق، عنده سلوك صالح، يعامل الناس بالخلق الحسن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. عندما سئلت عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه وأحسن تأديبه، وهذا ما قاله ربه عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك إيه بمجنون. ثم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. فالخلق مهم جدا، وإن لن نستطيع أن نصل الناس لبأموالنا ولا بجاهنا ولا بسلطاننا، وإنما نصل الناس بحسن أخلاقنا. قال الله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. واحد ممكن تديه 1000 جنيه، خذهم ربنا ما يبارك لك فيهم وربنا يحط عليك ويحط الله. وممكن ما تديلوش تقول له ربنا يبارك لك، ربنا يحنن عليك، ربنا يرزقك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. إذا الإسلام يحث على حسن الخلق، وكلما حسن اعتقادك كلما طاب خلقك، وكلما ساء اعتقادك كلما ساء خلقك. لما تجد واحد بيتكلم بصوت عالي، واحد سباب، هماز، شتام، طعان، فاحش، بذيء، لص، حرامي، مؤذي، حقير، ظالم، غشوم، هذا رجل اعلم أنه سيء الاعتقاد. من أين أتيت بالاعتقاد؟ من أين أتيت بالسلوك الحسن؟ في قول الله عز وجل أيضا: وثيابك فطهر، لأن القلب يطهر أيضا بالأخلاق الفاضلة، والأخلاق الفاضلة تصدر عن القلب السليم. وأيضا أتينا به من قول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. فالإنسان لا ينبغي أن يمن على الناس بعطاياه لهم، لا ينبغي، ولا أن يكون هذا من طبعه وعادته حتى يكثر، فإن الناس تنفر من الذي يمن عليهم. فإن كانت هناك منة فليست هناك منة على أحد إلا الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلله المنة، وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولرسوله، وإن كان لأحد عليك من منة فالاثنين: الأول الأب، الثاني العالم. الأب والعالم دول أصحاب المنة، لأنك لا يمكن أن تكافئهما. لكن واحد ذات فلوس ممكن تمن عليه، ممكن ترجع له الأمر ده، تقول له جزاك الله خيرا، يفتح لك ربنا تكافئه، تجامله في أي مناسبة تديله. لكن العالم لا تستطيع أن تكافئه، والأب لا يمكن أن تكافئه أيضا. إذا من الأخلاق الفاضلة: لا تمنن على أحد، لا تمن على أحد، ما تقولش أنا اللي عملت وأنا اللي سويت، ولولا أنا ما حنش حصل كذا، وأنا اللي عملت الأسفلت، وأنا اللي جبت المية، وأنا اللي دخلت التلغراف، وأنا اللي جبت مش عارف إيه. أنت مين؟ لا يكن هذا من خلقك. طيب، ومن أين أتيت أيضا بحسن الخلق؟ في قول الله عز وجل: ولربك فاصبر. فالصبر علامة على حسن الخلق، وما أوتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ولذلك من أسماء الله عز وجل الصبور، الصبور. فالإنسان عندما يخالط الناس ربما يسمع ما يؤذيه وربما يعالج ما يحزنه، فلابد أن يصبر. ولذلك قال ربنا عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. عندما يعملوا بالدعوة ويتعاونوا على إقامة الدعوة يبقى بينهم التواصي، بينهم التواصي. يتواصوا ماذا؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق ليقيموه وتواصوا بالصبر لحاجتهم إليه. إذن عندنا نظام، عندنا منهج في العبادة، منهج في الاعتقاد، منهج في السلوك، في السلوك والأخلاق، منهج في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن هذه الآيات لو طبقها الناس لعاشوا بها عيشة سوية هنيئة. نسأل الله تعالى أن يبارك في إخواني وأن يبارك في أزواجهم وفي أولادهم وفي أبدانهم وفي صحتهم وفي أموالهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.